أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
طيب، يقول: أو اشترى له، أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. اشترى ما عندكم له؟ طيب، يعني اشترى بعين مال الشخص بدون إذنه لم يصح. كيف بعين ماله؟ بعين ماله مثل إنسان أعطاك دراهم، قال: خذ هذه الدراهم أوصلها إلى فلان. أنت الآن أمين مرسل، فمررت بالسوق وهي معك هذه الدراهم، فاشتريت سلعة بهذه الدراهم. يعني قلت للبائع: اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم. إذن اشترى بعين المال ولا لا؟ اشترى بعين المال، فالبيع لا يصح، لأن اشتراءه بعين المال كبيعه عين المال. واضح؟ طيب، فكما أنه لا يجوز أن آخذ كتاب زيد وأبيعه، كذلك لا يجوز أن أبيع عين ماله. والشراء بعين المال هو بيع لعين المال في الواقع، وعلى هذا فلا يصح. طيب، وظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يصح وإن كان فيه مصلحة، وظاهر كلامه أيضا أنه لا يصح وإن أجازه المالك. لماذا؟ لفوات الشرط. والصحيح أنه إذا أجازه المالك صح البيع، إذا أجازه المالك صح البيع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الجعد بن عروة أن يشتري له أضحية، وأعطاه دينارا، فاشترى أضحيتين بدينار واحد، ثم باع إحداهما بدينار. شوف الآن، وكل أن يشتري أضحية فاشترى أضحيتين، وهذا فيه مصلحة ولا لا؟ فيه مصلحة لا شك. ثم باع واحدة من الأضحيتين بدينار، وهذا فيه مصلحة ولا لا؟ فيه مصلحة. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشات، فقال: اللهم بارك في بيعه، بارك له في بيعه، فكان لا يشتري ترابا إلا ربح فيه، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كلام المؤلف يكون هذا التصرف غير صحيح، يكون هذا التصرف غير صحيح، ولكن الصحيح أنه جائز ونافذ إذا أجازه المالك. طيب، فإن قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يقدم على بيع ملك غيره بدون إذنه؟ قلنا: يجوز بقرينة. ما هي القرينة؟ أنا أعرف أن صاحبي يريد أن يبيع بيته أو سيارته، ولنقل بيته، فجاء إنسان واشترى البيت ب100,000 وهو يساوي 90، وأنا أعرف أن صاحب البيت يريد بيعه، يجوز لي أن أبيعه ب100. لماذا؟ نعم، لأن فيه مصلحة. الرجل يريد أن يبيع بيته ب80، فإذا جاء إنسان يشتري ب100 فهذا مصلحة، يجوز أن أقدم على التصرف. وإلا فالأصل منع الإقدام على التصرف لأنه ملك غيرك، لكن إذا رأيت المصلحة في ذلك فلا بأس. طيب، وكذلك أيضا يقول المؤلف: اشترى بعين ماله، وهذه أقل شأنا من الأولى، لأن الدراهم لا يهم الإنسان أن يأخذ هذا الدرهم أو هذا الدرهم، فإذا اشترى بعين ماله فالمذهب لا يصح لأنه كبيع عين ماله، ولكن قد يقال بالفرق لأن المشتري بعين ماله إذا أعطى صاحب الدراهم دراهم لا يهمه أن يأخذ أن يعطيه دراهمه الأولى أو دراهم بدله. نعم
يملكه أولا ثم
نعم.
طيب هل يحتاج في ملكه إلى إذن الابن؟
لا،
إذن هو مجرد نية عند الأب في الملك وإلا فلا يتغير شيء.
إذا باعه دون التملك فقد باع ملك ابنه.
نعم، يقصد أنه يعني هل له أن يعلن ذلك؟
ما هو شرط؟
قال اليوم ملكت مال ابني.
إذا قال ابنه لماذا تبيع مالي؟ قال لأني رأيت به مصلحة لك.
لا هين
أصلا، مو هين هذه المسألة،
هذه ما تجوز،
فنقول لا يصح البيع. إذا قال ابن لماذا تبيع مالي؟ قال لأني تملكته.
نعم،
تملكته وبعته صار ملكي.
إذن عليه ما يطلع الابن على تملكه للمال.
وعلى كل حال إذا حسب نيته، إذا باعه بعد التملك وإن لم يعلم الابن التملك مو شرط.
المسألة الأخيرة بيع عائلة البال أكثر طول الثاني إن شاء الله قد يقول أن أهم الدار.
الراجح بارك الله فيك أن كل إنسان يجيز التصرف في ملكه فالتصرف نافع، لكن ذكرنا أن مسألة الشراء بعين ماله أهوى من بيع عين ماله. لا أصبر، لأن العين بيع عين المال تتفاوت فيها الأغراض، يعني قد أريد أن هذا العين ولو سواه، لكن الدراهم هل تتفاوت الأغراض والرقبات؟
لا
تتفاوت. أقول إنها أهون، يعني الشراء بعين المال ينبغي أن يصح قولا واحدا لأنه أهون ولا ضرر فيه. نعم. ايش؟
كان عنده وديعة شخص دراهم واشترى شيء ولكن بدراهم في الذمة، ولكن نوى ان يكون هذا لصاحب الدراهم.
يبي يجي. نعم.
اقول الاشكال في اشكال عندي.
اسال.
اذا شرع في الركعة الثانية يا
شيخ. انا لله.
معلش. مثلا سؤال في الموضوع. معلش. بعد
قلنا بيس
مثلا
بين مصيحه. نعم.
اذا
المذهب شيخنا
تعين متعين.
ايش؟
تراهم.
نعم.
هل عليه
شيخ
المال
الربوي
اذا
قلنا
هذا
عين
هذا
المال
هل
نقول
لا
يجوز البيع به ولا الشراء؟ لا مبالغ. مراد اني اذا اشتريت منك مثلا سلعه بهذه الدراهم صار العقد وقع على عين هذه الدراهم فلا استطيع ان ابدلها أنا. لو أني بعد قلت بهذه الدراهم أردت أني أخذها وأعطيك من الجيب من جيبي ما أملك هذا. تريد أن تسأل سؤال غير المسألة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فهل يجب علينا إذا قلت من شيخ إذا باع بيت وراء أنه البيت مثلا 80 دينار وراء أنه يبيع بمئة فائدة له والبيت لو يساوي إلا 80 فيبيعه بالمئة، يعني يكون فرض عليه
أو
واجب عليه
أن
يطبق هذا الحديث في النصيحة؟
أي واجب.
واجب عليه.
واجب.
يعني لو
باعه
بالمئة يكون ما هو.
لا، أحيانًا يكون الإنسان له رغبة خاصة في هذا البيت. أنا أعرف أن جنسه يباع بثمانية، لكن أنا لي رغبة خاصة في هذا البيت أشتري بمئة، ما يهمه. يعني أنت تقول إنه يجب أن ننصح للمشتري. وأنا أقول ما نبيع على بمئة، يقول لا بأس أن نبيع بمئة لأنه قد يكون له رغبة خاصة في هذا البيع المشتري.
لكن أنا البائع مش في النصيحة لا قلت نصحه لو
البيع إذا قال أنا أريد بمئة أقول لا ما نبيع لثمانية.
لو جاني من قريب ما يبيع فيها. طيب.
قال
والله البيت هذا
ثمنه ب100 او سيما ب100. وهو كذب كذب؟
لا مو كذب، سين فعلا.
طيب.
وانا ارى البيت يعني في شقوق وفي يعني بعض
اعلم، قلت له في شقوق.
يسوي 80.
اعلم، قلت له في شقوق.
اعلم. اي. واقول له هذا يسوي والله ما يسوي الا
80. لا ما اسكت واسكت.
انتهى الوقت.
قال رحمه الله تعالى: وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا.
المشتري.
ولزم المشتري بعدمها ملكا، ولا يباع غير المساجن. ولا يباع غير المساجن مما فجها عنوه كأرض الشام ومصر والعراق، بل تؤجر. ولا يصح بيع نقع البئر، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، ويملكه آخذه.
بس أعطنا متن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فما هو الدليل على هذا الاشتراط؟ كما نعم ولا تأكل أموالكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكل أموالكم بينكم الباطل. هذه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجه الدلالة
أنه أن الذي ليس أن لا يحب أن لا يرضى أن يبيع غير ما يملكه هو.
طيب.
وأما من سنة فحول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبيع ما ليس عندك.
نعم. من الذي يقوم مقامه؟ أربعة. وهم والولي. طيب، من هو الولي؟ لا، من هو قبل التقسيم؟
الولي هو من يتولى مال اليتيم أو مال غيره.
لا، من تصرفه بإذن.
هو الذي يتصرف في مال
بإذن من الشارع. طيب، أصبر. هذا الولي من كان تصرفه في مال غيره بإذن من الشارع، وهو آدم الولي. الولي كم أقسامه؟ نعم. كولي اليتيم على مال اليتيم. طيب، أحسنت. الوكيل خالد.
الوكيل هو من تصرف في مال غيره بإذنه في حياته.
بإذن من مالكه؟
في حياته.
في حياته. طيب، الوصي محمد.
الوصي هو من يتولى مال غيره أو يتولى عن غيره بعد الموت.
من يتصرف
لغيره بعد الموت.
في مال غيره بعد موته.
بوصية من المال.
طيب، والناظر. خطأ. الذي يتصرف في الوقف بإذن من الواقف. تمام. طيب، رجل باع ملك غيره بغبطة، يعني أنه كان يعرف أن فلانا سيبيع سيارته وجاء شخص يشتريها بأكثر من قيمتها فباعها. يجوز؟ وش الفائدة من الشرط؟ هل هذا من مالك؟ هل هو ممن يقوم مقامه؟ إذن دعنا الكلام على الشرط اللي احنا فهمنا الآن. يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. نعم لا أصبر ما وصلنا الصحيح على هذا الشرط اللي شرطنا لا يصح، حتى لو كان فيه مصلحة للمالك فإنه لا يصح البيع. طيب هل هناك قول آخر يا إبراهيم؟ هل هناك قول آخر قبل أن نصح في قول آخر وهو بإذن، يعني إذا أجازه المالك فهو جائز. طيب أيهما أصح؟ الثاني أصح. علل أو دلل. قد لا يكون في مصلحة. إذن معناها أنت تصحح هذا القول بشرط أن يكون فيه مصلحة للمالك. هذا هو على كل حال يجيز. قد يجيز بلا مصلحة، لكن يراعي صاحبه يقول ما رايحنا أفسد تصرفه. خالد هذا دليل. ليشتري أضحية بدينار.
وباعها بدينارين.
إيش؟
فاشترى شاة بدينار. فشرى شاة بدينار.
نعم.
باع حدوما بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة بدينار. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة.
وجه الدلالة.
النبي صلى الله عليه وسلم أجازه وأقره ودعا له.
تمام. هذا دليل. أثري. تعليل. سامح تعليل التعليل التعليل
ان هذا البيع فيما فعل البائع هو يرضى عن البائع فوجد منه التغاضي.
ايش
ان هذا البيع فيما فعل المالك وهو اصلا سنريد ان
يبقى. ما في قد لا يكون في منفعه يا اخوان.
البائع اصلا اراد بيعه فالتغاضي موجود منه.
ان منع التصرف في مال الغير مراعاه لحق الغير، فإذا أذن بذلك زال في العلة. طيب ممكن أيضا أن يقال يستدل أيضا بالآية إلا أن تكون الجارة عن تراض منكم، فإن عموم قوله عن تراض يشمل الرضا قبل العقد والرضا بعد العقد. نبدأ الآن بالدرس الجديد أو أنا نسيت أين وقفنا؟ أو اشترى بعين ماله بلا أذن للمصلحة. شرحناها؟ طيب إذا اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. مثال ذلك سعيد اشترى بعين ماله بدون إذنه. لكن بعين ماله ايش معنى
بعين بنفس ماله؟
وشلون؟ صور لي المساله.
رجل اعطيته 50
50 ريال
وعنده 50
ها؟ وعنده 50
نعم وادخر ماله واشترى بماله.
ما حاجه انك تجيبه عنده 50
اشترى
بماله. اعطيته 50 ريال وديعه.
نعم اشترى بها شيء.
اشترى بها شيء بنفس الدراهم.
نعم
لك وش معنى قول بعين ماله؟
بنفس ماله.
يعني مثلا أنا اشتريت هذا الرد بخمسين ريال ثم أخذت الخمسين اللي أعطيته وأعطيتها الرجال. هذه هي خطأ.
وهو مثال أن يعطي رجلا مالا فيقول له اذهب بهذا المال إلى فلان بعينه فيشتري هذا الرجل الذي يعطي هذا المال بهذا المال مثلا متاعا او شيئا فهذا لا يجوز.
طيب يعني هذا الرجل وقف على صاحب الطعام وقال أعطني 50 ريال 50 كيلو رز مثلا، ثم أخرج الدراهم من جيبه وأعطاه إياه، هذه خطأ.
يعني يأخذ 50
يقول أعطني بها، أعطني بهذه 50. أي طيب صحيح يا جماعة؟
صحيح.
اي نعم، لأنه اشترى الآن بعين مال، وقع العقد على عين المال وهو ثمن، فكأنه باع عين ماله. عرفتم يا جماعة؟
لا، أي فرق يا شيخ؟
طيب، أولا جملة معترضة يقول الآن وقفت على صاحب دكان قلت أعطني 50 ريال رزا، فأعطاني فأخرجت الدراهم التي لزيد من جيبي وأعطيته إياه، هنا البيع صحيح. المثال الثاني قلت لصاحب الدكان بعد أن أخرجت الدراهم من جيبي أعطني بهذه الدراهم رزا، هذا لا يصح. الفرق أنني عينت، وأن العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغيري، أما في الصورة الأولى فالعقد وقع في ذمتي على ثمن في ذمتي، ثم نقدت الثمن من دراهم غير. مفهوم يا جماعة؟
يعني هذا يتصور في النقدين الذهب والفضة،
حتى هذا إذا وقع العقد على عين الثمن الذي لغيري فالعقد باطل كما لو بعت ماله، وإذا وقع العقد على غير معين ثم نقدته أي الثمن من ملك غيري فهذا لا بأس به، يعني بمعنى أن البيع يصح. الفرق هو التعيين، إن وقع البيع على عيني الدراهم التي للغير فالعقد فاسد، ووجه ذلك أنه باع ملك غيره حقيقة، وإذا وقع في ذمته ثم نقده من دراهم غيره فالعقد صحيح. ولهذا اشترط المؤلف قال اشترى بعين ماله، بعين ماله، واضح يا جماعة؟ والفرق ظاهر جدا، الفرق هو أنه إذا عين مال الغير وقع العقد على عينه فتصرف في ملك غيره، وإذا وقع العقد على ما في الذمة ثم نقده من مال غيره فإن العقد صحيح، ثم عاد كونه يأخذ من مال غيره أو لا يأخذ هل هو اللي هل هو حرام ولا حلال. طيب، وعلم من قوله بلا إذنه أنه لو أذن له صح. طيب، وإن اشترى له، هذا مبتدأ الدرس اليوم، وإن اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. إن اشترى له أي للغير في ذمته، يعني لا بعين ماله، بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح للغير بالإجازة ولازم المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة ملكا لمن؟ للمشتري. واضح؟ طيب، اشترى له في ذمته، اشترى له في ذمته بلا إذن، يعني أنا أعلم أن صورة المسألة أعلم أن فلانا يريد أن يشتري ساعة، فوقفت على صاحب الساعات واشتريت لفلان في ذمته وهو لم يوكلني ولم يأذن لي ولم أقل اشتريت لفلان، اشتريتها ولم أقل لفلان، ثم قلت للرجل الذي اشتريت له إني اشتريت لك ساعة، فإن أجاز فالملك له وإن لم يجز فالملك لي، فالموكل. طيب فهمتم الصورة الآن؟ مثال آخر، أعرف أن فلانا يريد أن يشتري شاة للدر، يعني يريد أن يشتري شاة ليحلبها، فهمتم؟ فاشتريت له شاة من يبيع الغنم، ولم أقل إنها لفلان، ما سميته بالعقل، ثم قلت لصاحبي اشتريت لك الشاة، فقال قبلت ذلك، فهي له لمن؟ طيب للمشترى له، تصل لمن اشتراها له، واللبن الذي حصل بعد العقد لمن؟ للذي اشتراها له، لأنه نماء ملكه. فإن قال لا أريد، أنا اشتريت شاة ولا أريدها، فهي لمن؟ للمشتري تلزمه. ولهذا قال ولزم المشتري بعدمها، أي بعدم الإجازة، ملكا له، أي للمشتري. ومن متى يتملكها؟ أمن رد المشترات له أم من العقد؟ من العقد. وعلى هذا فيكون اللبن لمن؟ للمشتري ولا للمشترى له؟ للمشتري. طيب فهمتم الصورة التي يصح فيها التصرف الفضولي؟ لا يصح على المذهب إلا في هذه الصورة، فيما إذا اشترى لشخص في ذمته ولم يسميه في العقد ووافق المشترى له، فإن العقد يصح. ولماذا؟ قالوا لأنه لما اشترى في ذمته ولم يسميه في العقد صار العقد بالنسبة للبائع لازما للمشتري، سواء أعطاه ما اشترى له أم لم يعطه. طيب إن اشترى له بعين ماله لا في ذمته، إن اشترى له بعين ماله فإنه لا يصح البيع، بأن قال للذي يبيع الغنم أعطني بهذه الدراهم شاة ونواها لفلان، فإن العقد لا يصح لأنه اشترى له بعين ماله لا بذمته. كذلك لو سماه فقال لصاحب الغنم اشتريت منك هذه الشاه بمئة لفلان، ثم اقتاد الشاة وأعطاها ووصلها إلى فلان، فقال فلان لا بأس قبول، هل يصح البيع؟ لا يصح البيع لأنه سماه في العقد، وهو إذا سماه في العقد صار شراؤه له بالوكالة ولا لا؟ وهل وكله؟ لم يوكل. ولهذا قالوا إذا سماه في العقد لا يصح البيع، لأنه إذا سماه في العقد فقد نزل نفسه منزلة الوكيل، والواقع أنه لم يوكله. إذا ما سماه هي التي قال فيها يصح. طيب انتبه، فصار الآن مفهوم قولي في ذمته أنه لو اشترى له بعين المال فإنه لا يصح، مفهوم ولم يسميه بالعقد أنه لو سماه لم يصح حتى لو أجاز، لأن هذه الشروط بعد أن يجيز، فإن لم يجز فلا يصح. والقول الثاني في المسألة أنه يصح، كما ذكرناه في الدرس السابق أن تصرف الفضول إذا أجازه من تصرف له فهو صحيح، وقد ذكرنا الدليل والتعليل. إذا لم يجز يلزم من؟ يلزم المشتري، فلا يملك المشتري أن يرده على البائع ويقول أنا اشتريته لفلان ولكنه لم يقبل، لأن البائع يقول ما علي منك، أنت اشتريت أمامي على أنك أنت المشتري، فيلزمك. واضح يا جماعة؟ طيب، فإن قال قائل من الناحية الأدبية هل الأولى أن يقبل المشترى له ذلك العقد أو الأولى أن لا يقبل؟ قلنا الأولى أن يقبل من الناحية الأدبية، لا سيما إذا علمنا أن هذا المشتري إنما اشتراه اجتهادا لا تغريما وإخسارا، فإنه لا ينبغي أن يجازى المحسن بالإساءة، لأنه ربما تكون المسألة ثمنها ثمن باهظ جدا، وهذا المشتري ليس عنده مال، فينبغي من الناحية الأدبية أن المشترى له يقبل ولو كان عليه بعض البضاعة. ثم قال المؤلف تفريعا على اشتراط أن يكون البائع مالكا: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كأرض الشام ومصر والعراق. قوله ولا يباع غير المساكن، الدور تشمل بناء وأرضا، تشمل البناء والأرض، البناء مساكن والأرض هي الأرض البيضاء التي ليس عليها بناء، أو أرض البناء الذي بني عليها. هذه الأرض أو هذه المساكن إذا باعها بأرضها فالبيع غير صحيح، وإن باع المساكن فالبيع صحيح في الأراضي التي فتحت عنوة، ومعنى عنوة أي قهرا وقوة، كأرض الشام. وإذا قيل الشام عند العلماء فإنه يشمل سوريا وفلسطين والأردن وكل ما كان شمال الجزيرة العربية. أرض الشام لا يباع فيها إلا المساكن، وأما الأرض نفسها فإنها لا تباع. انتبهوا ولا تستغربوا، لماذا لا تباع الأراضي في الشام ومصر والعراق؟ لأن عمر رضي الله عنه وقفها، والبيع والوقف لا يباع. عمر رضي الله عنه لما فتح هذه الأمصار رأى أن قسمها بين الغانمين يحرم الأجيال المستقبلة من أجيال المسلمين، فقال أنا أوقفها وأضرب عليها خراجا، يعني كالأجرة يؤخذ منها كل سنة. فكان رضي الله عنه هذا رأيه وصارت وقفا، والوقف لا يجوز بيعه، وهذا الذي مشى عليه المؤلف سنقرر إن شاء الله. المهم أن فهمنا الآن مصر والشام والعراق لا تباع فيها الأراضي، وإنما تباع فيها المساكن فقط. لماذا؟ لأن المساكن ملك للساكن، هو الذي أقام البناء وبناه حتى استقام، فله ثمن هذا البناء الذي أقامه فيصح العقد عليه، أما الأرض فلا. طيب، هذا الذي نعم قال بل تؤجر، الآن الحمد لله لم يسد الباب، نقول لا تبعها ولكن أجرها والأجرة لك، لأن الأجرة في مقابل المنفعة لا في مقابل العين، فلهذا جاز تأجيرها ولم يجز بيعها. وهذا القول ضعيف جدا، والصواب أن بيعها حلال جائز وصحيح سواء المساكن أو الأراضي، وينزل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض. والآن الخراج موجود ولا غير موجود؟ غير موجود الآن، لا خراج ولا وقف ولا شيء، لكن لا بد أن نفهم الحكم الشرعي. أما الأمر الواقع فالناس يتبايعون الأراضي والمساكن والبساتين من غير نكير، بل هو شبه إجماع، ولهذا يعتبر هذا القول ضعيف جدا، يعتبر ضعيفا جدا. والصواب جواز بيع المساكن والأرض. نعم، وينزل المشتري الجديد منزلة البائع في أداء الخراج، في أداء الخراج. ثم هذا الوقف ليس وقفا خاصا حتى نقول إن الأوقاف الخاصة لا تباع إلا أن تعطل منافعها، هذا وقف عام على المسلمين عموما، فليس له مستحق خاص. وإذا كان كذلك كان منع المسلمين من تداوله بالبيع من أشق ما يكون على الناس، ورفع الحرج معلوم في الشريعة الإسلامية. طيب، لم يذكر الماتن بيوت مكة لكن ذكرها الشارع. بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها، فهي أضيق مما فتح عنوة، فلا يجوز بيعها، بيع البيوت ولا الإجارة. وهذا لو عمل الناس به لكان فيه إشكال كثير، لكن فرج الفقهاء الذين يقولون بالتحريم، فرجوا للناس قالوا فإن لم يجد ما يسكنه إلا بأجرة لم يأثم بدفعها، والإثم على من؟ على الآخذ المؤجر، لأنه لا يستحق ذلك. هذا في مكة، فما بالك بالمشاعر التي يتحتم على الإنسان أن يبقى فيها، يكون بيعها من باب أولى بالتحريم. ولهذا لا شك أن الذين بنوا في منى أو في مزدلفة أو في عرفة لا شك أنهم غاصبون وآثمون، لأن هذا مشعر لا بد للمسلمين من المكوث فيه، فهو كالمساجد. لو جاء إنسان إلى مسجد جامع كبير وبنى له غرفة في المسجد وصار يؤجرها، ماذا يكون؟ يكون حراما. الآن منى مشعر يجب على المسلمين أن يبقوا فيها، والمبيت فيها واجب من واجبات الحج، فإذا جاء إنسان وبنى فيها وصار يؤجرها على الناس فهو لا شك غاصب آثم ظالم، ولا يحل له ذلك، وهو أشد إثما ممن يبيع المساكن في مكة، لأن المساكن في مكة لا يلزم الإنسان أن يبقى في مكة، إذ يجوز أن يخرج برا وينزل. طيب، قول المؤلف ولا يبعها المساكن ما فتح عنوة، يؤخذ منه أنه يجوز بيع المساكن مما فتح صلحا. بيع الأرض والمساكن مما فتح صلحا، وهو كذلك، وذلك أن أرض العدو إما أن تفتح عنوة وإما أن تفتح صلحا على أنها لهم ونقرها معهم بالخراج، وإما أن تفتح صلحا على أنها لنا، فإن كانت لهم فهي ملكهم يتصرفون فيها، إن كانت لنا فهي ملكنا يتصرف فيها، هذا كان صلح. أما العنوة فقد عرفتم حكمها. قال ولا يباع ولا يصح بيع نقع البئر، هذا أيضا لا يصح بيعه، بيع نقع البئر. ما هو نقع البئر؟ هو الماء الذي في البئر الذي نبع من الأرض، فلا يجوز بيع هذا الماء. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلى والنار. ولأن هذا الماء لم يخرج بقدرة الإنسان بل بقدرة الله عز وجل، قد يحفر الإنسان بئرا عميقا ولا يخرج الماء، فليس من كده ولا فعله، هو سبب، فلذلك لا يملكه، وإذا كان لا يملكه فإنه لا يصح بيعه. عرفتم؟ طيب، أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة فإنه يجوز بيعه لأنه صار ملكا له بالحيازة. طيب في المسألة الأولى إذا قلنا لا صح بيع ناقع البيع، لو جاء إنسان وركب على بئر ما يستخرج به الماء فهل لي أن أمنعه؟ نقول إذا لم يكن علي في ذلك ضرر فليس لي أن أمنعه، وإن كان علي ضرر فإن لي أن أمنعه. الضرر مثل أن أتضرر بكونه يتخطى ملكي إلى البير، أو بكونه يطلع على عورات النساء، أو بكونه يقلل الماء علي. فالمهم إذا لم يكن علي ضرر فإن الواجب علي أن أمكنه من أن يضع على بئري ما يستقي به الماء. كذلك لا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. ما الكلأ هو العشب والشوك الشجر، فما ينبت في الأرض بفعل الله عز وجل فإنه لا يجوز لي أن أبيعه. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. فلا يصح بيع ما أنبته الله تعالى في ملكه من كلأ أو شوك. طيب فإن كنت أحتاجه لرعي إبلي أو غنمي أو بقري فأنا أحق به ولي أن أمنع منه لأني أحق به. أما إذا كنت لا أحتاجه فليس لي أن أمنع من يريد أخذه. طيب إلا إذا كان يلحقني في ذلك ضرر فلي أن أمنعه، لأنه لا يمكن أن يرتكب الضرر لمصلحة الغير، وصاحب الأرض أحق به. طيب وقول ولا ما ينبت في أرضه، علم منه أن ما أنبته الإنسان في أرضه فله بيع، كما لو غرس نخلا أو شجرا أو زرع زرعا فإنه ملكه له أن يبيعه. قال ويملكه آخذه، يملكه الضمير يعود على إيش؟ على نقع البئر وعلى ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. فلو أن رجلا دخل على بستان شخص وحش الحشيش وقطع الشجر فإنه يكون ملكا له لأنه حازه. فإذا قال صاحب الأرض لماذا اعتديت على أرضي وأخذته، قلنا له هو أخطأ باعتدائه ولكنه ملكه بحوزته، ولهذا قال يملك آخذه. ثم قال المؤلف وأن يكون مقدورا على تسليمه، يعني يشترط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، يعني أن يقدر على تسليمه. ودليل هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. والذي لا يقدر على تسليمه غرر لا شك، إذ قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد. وربما نستدل لذلك أيضا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والذي لا يقدر على تسليم بيعه من الميسر، ووجه ذلك أن بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه الحقيقي، صح ولا لا؟ بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون أقل من ثمنه الحقيقي، لأن المشتري مخاطر قد يحصل عليه وقد لا يحصل. فإذا قدر أن هذا الذي لا يقدر على تسليمه يساوي 100 لو كان مقدورا على تسليمه، فسيباع إذا كان له قراءات السيمة بكم؟ بخمسين. يبقى المشتري الآن إما غانم وإما غارم، إن قدر عليه فهو غانم وإن فاته فهو غارم، وهذه هي قاعدة الميسر. إذن لنا أن نستدل على اشتراط هذا الشرط بدليل من القرآن والسنة، من القرآن لدخوله في الميسر، ومن السنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر. ونستدل أيضا عليه بالنظر الصحيح، وهو أن المسلمين يجب أن يكونوا قلبا واحدا متآلفين متحابين، وهذا البيع يوجب إيش؟ البغضة والتنافر. وذلك أن المشتري لو حصل عليه لكان في قلب البائع إيش؟ شيء يغبطه ويحسده، ولو لم يقدر عليه لكان في قلب المشتري شيء يغبط البائع ويحسده. وكل ما أدى إلى البغضاء والعداوة فإن الشرع يمنعه منعا باتا، لأن الدين الإسلامي مبني على الإلفة والمحبة والموالاة بين المسلمين. فصار الدليل على اشتراطها الشرط القرآن والسنة والنظر الصحيح. ثم فرع على ذلك بقوله: فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ومغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. نعم، النظر أن هذا الذي فيه الغرر يكون سببا للعداوة والبغضة، لأن المشتري في هذه الصورة إذا حصل عليه حصل في قلب بائع شيء، وإن لم يحصل حصل في قلب المشتري شيء. فرع المؤلف على ذلك أربع مسائل أو أربع صور يأتي ذكرها. الماء الماء لا ما ما الحديث الماء نعم لا البركة هذه قد حازها صاحبها.
الثاني يا شيخ هو الكلاء والشوك.
اي نعم.
اذا كان لم يغرسه صاحبه. والثالث النار.
الماء والكلاء والنار. النار النار الناس فيها شركاء، قيل المراد به الحطب، الحطب الذي في البر لأنه وقود النار، وقيل المراد بها النار نفسها، وهذا الصحيح. ويعني ذلك أنني لو كنت أوقدت نارا لأطبخ عليها فجاء إنسان يريد أن يطبخ عليها أيضا يحمي قدره عليها أو أن يأخذ منها قبسا، فليس لي أن أمنعه. الناس شركاء في ثلاث، فهمت؟ أو جاء إنسان يتدفى بالشتاء فليس لي أن أمنعه. نعم
شيخ، الأراضي الموقوفة الآن
إيش؟
الأراضي تتعنى وتن ولا يخرج خراجها، فلا شك يسمى الذي يملكها يخرج كل سنة خراج لها.
وقد يقال هذا، قد يقال أنه ينبغي الإنسان أن يخرج الخراج، لأنه إذا كانت الولاة قد غفلوا عن هذا الشيء فأديه أنت واجعل ما تخرجه للمسلمين في مصالح المسلمين، يعني مثلا مساجد طرق وما أشبه ذلك.
شيخ قررنا أن الأوقاف لا يجوز بيعها.
نعم.
فإذا كان لمصلحة يراها ولي الأمر مثلا أرض موقوفة أو بيت موقوف ثم مثلا بناء مسجد أو توسيع مسجد، فكيف يعني يشتريها من
هذه المسألة؟ الأوقاف إذا أراد الإنسان أن يحولها إلى ما هو أنفع فهل يملك ذلك؟ في خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا يملك ذلك إلا إذا تعطلت منافع الوقف فيباع ويشترى بدله، فهمت؟ ومنهم من قال يجوز أن يغير لما هو أنفع، وهذا هو الصحيح. واستدلوا لذلك بحديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، قال: صلي هاهما. والوفاء بالنذر أوكد من تنفيذ الوقف، فإذا جاز العدول عن المفضول إلى الفاضل في النذر فالوقف من باب أولى. نعم. إيه.
هل له وجه؟
والله مسألة إنك تستأجر ولا تعطيه هذا ما نفتي به، وإن كان لا يستحق، لكن نعم، لكن هذا يفتح باب شر. ثم إنك عقدت معه عقدا، فالأحرى بك أن توفي بالعقد، وخل الإثم عليه، خل هذا من جملة نفقات الحج ويكون الإثم عليه، مثل ما يفعل الناس بالأول في الخفارة. تعرفون الخفارة؟
لا.
الخفارة كان في الأول هناك قطاع طرق، قطاع طرق في الأسفار، فيأتي الأعرابي من هذه القبيلة التي تمر بها الجادة ويقول: أنا أكفيكم قومي لكن أعطونا فلوس، فيعطونه فلوس، فإذا هجم قومه على هذه القافلة قال: دونكم معها فلان بن فلان الذي منه، فإذا قال هكذا خلاص وقفوا. هذه يستعملونها الناس فيما سبق، يعني إلى عهد قريب ما يمشي أحد مثلا من القصيم إلى مكة إلا يأخذ معه ثلاثة أو أربعة حسب القبائل التي يمر بها. الحمد لله، لا نسأل الله يديم الأمن. والله أنا أفتى، أنا سأل بعض الإخوان وقلت أنا أعطوه والإثم عليهم. لا تفتحون باب الشر. نعم، لو فرضنا أن الإنسان لو امتنع أنه سيصل إلى نتيجة مرضية، لكن سيصل إلى نزاع وتعب.
لا يجوز
للمؤجر،
لا يجوز.
أما الخيام فيجوز أن يؤجرها لأنها ملكه وليست بناء، لأن البناء يثبت، وهو يقول أجر الخيمة. نعم. إيش الدليل؟ من القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى: الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. نعم، والمسجد الحرام، قال: والمسجد الحرام يشمل كل الحرام. وفيها أيضا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: مكة حرام بيعها وحرام إجارتها، لكنه ضعيف. ثم كانت في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانت بيوت أهل مكة مفتوحة للحجاج، يسكن صاحب البيت في ربعة منها والباقي مفتوح للحجاج. نعم. اللي هو
المؤجر،
يعني مؤجر الخيام،
ويقول: انا اؤجر الخيام، والخيام اصلا مجلس والبريال.
صحيح، هم يتضاربون في الناس، لكن انا ارى انهم يعطون والاثم عليهم ولسه من المشاكل. نعم. ايش؟
يكون البيع
مثلا
خارج المسجد الحرام فقط،
يقولون البيع مثلا خارج المسجد الحرام. الذين يقولون ان الحرم عند الكعبه
فقط وليس خارج،
اي ما في شك، لكن الذين استدلوا بهذا يقول المسجد الحرام كل الحرم.
بمناسبة ذكر اشتراك الناس في الماء والنار، في الطرقات الآن بعض الناس إذا استأجر محلا من المحلات وضع لوحة أمام المحل فقال الموقف خاص بالمحل يرجع عدم الوقوف، مثل هذا يجوز لهم؟
هذا هو أحق، هو أحق بما يقابل دكانه.
كل مستأجر
نعم،
كل مستأجر أحق،
يحق ما في شيء، والعمل عليها الآن.
لكن أحيانا يبقى فاضي المحل،
إذا بقي فاضي وصاحبه مغلق للدكان معلومة عهد الحق.
لا فاتح الدكان والمكان فاضي، هل يجوز لي أن أوقف في المحل؟
نعم، لكن لو قال لك اذهب أنا أحتاجه فاذهب، هو شرط أن أحتاجه، أما إذا كان أحتاجه وش يعني؟
رسالة عاشقة حضرتك من جدة
تبع البريد؟
لا أنا واحد أعطاني
يا شيخنا، من القواعد أن البيع الذي فيه غرر أو جهالة يكون محرم، إيش معنى هذا وضابط؟ كيف نعرف أن هذا البيع فيه غرر أو جهالة؟
ما تعرف
يعني هذه صورة من الصور مثلا أن هذه فيها غرر، بيع ثاني ما كيف ما أعرف؟
بيجينا شرح الصور الأربعة اللي كان مؤلف بيجينا
شيخ بارك الله فيك. قوله صلى الله عليه وسلم أن الشركاء في ثلاثة في الماء،
إيش؟
في الماء.
نعم،
ألا ينصرف هذا فقط إلى مياه الأمطار والآبار والعيون التي تخرج هكذا، ولا يكون في الآبار لحفرها الإنسان، لأن هذا بفعل هذا بفعله.
نعم،
وهذا هو سبب وتسبب فيه، وإلا قلنا كل شيء يعني الإنسان مثلا الزراعة والغنم يكون أشجار كافية، لأن هذا بسببه، ولو أن الله سبحانه وتعالى
هذا بارك الله فيك. نقول لك أن تأخذ على صنيعك أجرة الدلو الذي يرسله في هذه البئر، لأن هواه لك ملك، فهمت؟ أما مسألة الماء فليس ملكا لك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء به إلى هذا المكان، فهو ينابيع في الأرض كالأنهار. لكن لو قلت أنا ما أريد أن تنتفع بهذا الهواء الذي أنا حفرت إلا بأجرة فلا كذلك. نعم.
الآية التي جعلناها للناس سواء المكفين والباكين عامة، أن تشمل المحلات إلى غير
المسجد. نحن نرى أن المراد بالمسجد الحرام هنا المسجد الذي يصلى فيه، مسجد الكعبة. فإذا قال قائل وجميع المساجد كذلك، قلنا نعم، لكن لا مانع أن يذكر هذا ينص عليه تأكيدا.
شيخ ما افتح عنه قال في الشام أرض الشام والعراق، هل هذا على سبيل التمثيل؟
نعم،
يعني لو افتحت عنه بلاد غير
فالحكم هذا إن رأى الإمام أن يوقفها كما فعل عمر،
وإلا
وأما إذا قسمها بين غني فهي ملكه. سليم
الله
عنك، بعضهم طوفين بمنع يجيب خيام ويحرقها على محل واسط ويخليها على الغرب ووسط فاضي للسهم ويحمى عنها، يقول هذا ما أحد يقول، ولكن مثل الناس مضطرين يقول لهم يجوز أنهم ينزلون وسط. أي نعم، ما في شك، لهم أن ينزلوا من داخل، لكن إذا كان في الشبك وش يسوي؟
إذا كان في الشبك وهو مختص عن الناس ما يجوز.
هو ما يجوز لهم، ولكن مو بنشته، لكن نحن الآن وقفنا عند هذا وشفنا بالوسط مكان واسع يسعى خيامنا.
إذا ما حصل منه وزير الشبك واضح.
إيه تمام صحيح.
نعم. الشارح ذكر عندما قال في أرضه مكان مشهور قال وكذا معادن جارية كنفط.
نعم.
النفط هو المراد الآن ولا كان قليل؟
لا هذا هو
فقط القطيران يعني عنده.
نعم هو قليل، لكن لما أن تطورت الآلات وصلوا إلى مقر.
أقول هو بالقطيران فقط عندهم.
وين
كان أول؟
إيه
الموجود غير
له مثل نفس الشيء، هذا الموجود الآن أشبه ماله الماء.
نعم.
تفريق المذهب بين من اشتغل غيره بعين ماله أو بشيء في ذمته، لماذا لا يجب عليهم أن يعرفوا العقود بالمقاصد والنيات؟
نعم.
هو قصد أن يشتغل المالك حتى ولو بشيء في ذمته.
نعم. لكن يقولون إن العقد هنا إذا كان في الذمة لم يقع على ملك غيره، لم يقع على ملك غيره، والممنوع أن يتصرف في ملك غيره، وأما الذمة فهي أوسع.
لكن المشتغل المقصد أن يشتري شيء حتى يلزم أنه يتملكه.
إيه لا، لكن عارف أنه إذا لم يقبل صاحبه فسيلزمه. نعم، أخذت يا محمد.
الناظر هو الذي
جعل
على الوقف، فهل لو ان
صرف الارض
التي
جعل
الواقف
ناظرا عليها في البيع مع انه سياتينا ان شاء الله احكام الوقف وبيع الوقف والتصرف، ياتينا ان شاء الله الكلام على انه، بس ان نعرف ان الناظر من جعل للتصرف على الوقف. انت الوقف
وان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارب وطير في هواء سمك في الماء ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في رجل عنده أرض زراعية في الشام، هل يجوز أن يبيعها أو لا؟ المذهب لا يجوز. لماذا؟ لأنها فتحت عنوة ووقفها عمر على المسلمين. طيب، القول الثاني في المسألة عبد الله أنه يصح وعليه العمل. نعم، وهذا عليه العمل من زمان، حتى صاحب الإنصاف يقول إنه عليه العمل في زمننا، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو الصواب. رجل عنده بيت في مكة، هل يجوز بيعه أو لا؟ نعم، لا يجوز بيعه. إذن ماذا يصنع به؟
للسابق
لما سبق، هو الآن عنده، هو الذي عمره وبناه،
إذا استغنى عنه يتركه.
يتركه. نعم. القول الثاني، يجوز إجارته دون بيعه. عبد الله،
يجوز البيع دون الإجارة،
يعني عكس ما قال الضارب وهو الصحيح. ما أحد قال أنها تجوز إجارتها دون بيعها. طيب، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمسألة فيها خلاف طويل عريض، وعمل الناس اليوم من أزمنة بعيدة على أنه يجوز بيعها وإجارتها، لكن من تورع واحتاط وقال أنا لا أتملك في مكة، إن احتجت إلى أجرة دفعت الأجرة، وإن لم أحتج فأنا في سلامة. طيب، اشترى شخص شيئا بعين ماله ونواه لشخص آخر، نعم، بعين مال المشتري ونواه لشخص آخر، لكن هل يصح البيع أو ما يصح؟ ها؟ لا، هو وللمشتري نفسه لا يصح مطلق. طيب، من أين تأخذها؟ من كلام المعلم، قل لعاد الدليل ما عليك، لكن أنا نأخذها من كلام المعلم، من قوله وإن اشتراه في ذمته. طيب، إذن ما هو شرط صحة التصرف الفضولي يا خالد؟
أن
أن يشتريه في ذمته وأن لا يسميهم في العقد. لا، هذا الجاز شرط الصحة، يعني معناه أنه لا يكون التصرف الفضولي المجاز إلا بشرطين: أن يشتري له في ذمته وأن لا يسميهم في العقد. ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
القول الراجح أنه إذا اشترى له ولو سمى اشترى له في ذمته،
اشترى أو باع،
أو باع
أي أنه متى تصرف له في ذمته أو بعين ماله أو بأي شيء وأجازه فهو صحيح. طيب، ما هو دليل هذا القول الصحيح عبيد الله؟ ليشتري أضحية، فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وكبش، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى التراب. طيب، إذا لم يجز خادم زين، إذا لم يجز من اشتري له، فهل يبطل البيع أم ماذا؟ سؤال: هل يبطل البيع أو لا؟
قيل يبطل،
قيل يبطل،
وقيل يكون لمن اشترى،
وقيل لا أبى،
قيل لمن اشترى يكون المشتري لا إيه؟ اشترى له،
وقيل يبطل. من قال بالبطلان؟
ما
لعله ما قيل. ايش تقولون يا جماعة؟ فيها قول؟ نعم. طيب، إذا نقول إذا رده من اشتري له فإنه يلزم المشتري ملكا. طيب، إذا قبله من اشتري له فهل يثبت البيع من القبول، يعني من الإجازة أم ماذا؟ لا. لمن الملك قبل ذلك؟ من القبول. لمن الملك قبل ذلك؟ لمن الملك قبل ذلك؟ للمشتري. نعم،
لا، يكون البيع من العقد،
يكون ثبوت الملك من العقد، وما بين القبول والعقد موقوف على
إجازة،
على الإجازة. إن أجيز فهو لمن اشتري له، وإن لم يجز فهو للمشتري. صح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط لا فيه نقاش باقي. رجل حوض حياضا ووجه إليها شعابا أودية مياه أمطار، فاجتمعت الأمطار في هذه الحياض، فهل يجوز بيعها؟ إبراهيم، من السماء نزلت،
لأنه حازة.
نعم،
بعد حيازتها
تكون ملكا، لأنه حازة فتكون ملكا له فيصح بيعها. طيب، آخر اجتمعت مياه الأمطار عنده بدون أن يتحجر لها فصارت غديرا، فهل يجوز بيع هذا الماء؟
لا يجوز.
لا يجوز في أرض، في أرضه لا يجوز. لماذا؟ ليست ملكا له، المنهى الآن ليس ملكا له. طيب، وهل هناك حديث يدل على ذلك؟ نعم. طيب، ما نبت في أرضه من الحشيش والأشجار هل يجوز بيعه؟ إذا إيش؟ يعني إذا حصده مثلا قبل حصده لا يجوز. أي مخف فهم السؤال الآن: ما نبت في أرضه من الزرع والشجر هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. سليم
يجوز بيعه بعد حصل بعد بعد حوزه.
هذا كلام الاخ
قبل لا يجوز.
قبل لا يجوز. نعم خزرج
في تفصيل. كان له فيه سبب يعني له فيه زراعه ومن ذلك فانه لا يجوز لانه ملكه. وان كان نبت بدون مغفره الله
لا هكذا يا سليم. ما هو ضرر؟ ما في ضرر ولا شيء. صار إذا أنبته هو فهو ملكه ويجوز بيعه ولو. لكن عاد الزروع لا بد أن تشتد كما سيأتي شيء. اسمع يا رجال اسمع الله يهديك. قل ما عرفت كل ما يعرف ويعرف بعدين. والثاني إذا كان من عند الله ليس له فيه سبب فإنه لا يجوز لأن الناس شركاء فيه. واضح؟ وقال بعض العلماء إنه إن استنبته فهو له يملكه وإلا فلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعنى استنباته أن يحرث الأرض حتى تكون قابلة للنبات إذا نزل المطر، هذه واحدة. أو أن يدع الأرض لا يحرثها ترقبا لما ينبت عليها من الكلأ والحشيش، لأنه الآن باختياره أن يحرث الأرض ولا تنبت إلا ما زرعه هو. وفي قول ثالث أن له بيعه، وأن قوله الناس شركاء في ثلاث في غير الأرض المملوكة. أما الأرض المملوكة فإنما نبت عليها أتبعها فيكون ملكا. فالأقوال إذن ثلاثة: القول الأول أنه لا يملكه ولا يجوز بيعه، والثاني أنه يملكه ويجوز بيعه، والثالث التفصيل وهو أنه إن استنبته يعني هيأ له أرض لينبت أو ترك الأرض لم يحدثها لزرعه الخاص لينبت فإنه يملكه ويجوز بيعه وإلا فلا. وهذا أشبه ما يكون بالصواب أنه يفصل كما قلنا في أحواض الماء التي يعدها لاستقبال الماء، فإذا جاء الماء ونزل فيها صار ملكه. طيب، ثم قال رحمه الله: الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه. أن يكون مقدورا على تسليمه، الضمير في قول يكون يعود على المعقود عليه سواء كان الثمن أم المثمن. أن يكون مقدورا على تسليمه أي أن يكون كل من المتعاقدين قادرا على تسلم أو تسليم من انتقل من ملكه أو إلى ملكه. ودليل هذا قوله تعالى: إلا أن ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ووجه الدلالة أن ما يعجز عن تسليمه لا يرضى به الإنسان غالبا، ولا يقدم عليه إلا رجل مخاطر، قد يحصل له ذلك وقد لا يحصل. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر. وجه كونه غررا أن المعجوز عن تسليمه لا بد أن تنقص قيمته، وحينئذ إن تمكن المشتري من تسلمه صار غانما، وإن لم يتمكن صار غارما، وهذا هو الغرر. ومن المعنى يعني التعليل أن هذا يؤدي إلى الخلاف والنزاع والعداوة والبغضاء والحيل، فكان من الحكمة أن يسد هذا الباب. ضد المقدور عليه هو المعجوز عنه، وفرع المؤلف على ذلك قوله: فلا يصح بيع آبق وشارد. الآبق هو العبد الهارب من سيده، والشارد هو الجمل الشارد من صاحبه، فبيع الآبق لا يصح سواء علم خبره أم لم يعلم، لأنه غير مقدور على تسليم. البائع لا يستطيع أن يسلمه للمشتري حتى لو علمنا خبره وأنه أبقى إلى البلد الفلاني، لأن العثور عليه يصعب، لا سيما مع ضعف السلطان وعدم استتباب الأمن وعدم الضبط، فإنه لا شك يصعب جدا أن يناله المشتري. وطيب، وقوله فلا يصح بيع آبق ظاهره سواء كان المشتري قادرا على رده أم لم يقدر. وقيل إن كان قادرا على رده فإن البيع صحيح، لأن الحكم يثبت بعلته ويزول بزوال العلة. فإذا كان هذا الرجل يعلم مكان الآبق وهو قادر على أخذه بكل سهولة، فما المانع من صحة البيع؟ لكن بشرط أن لا يغر البائع، يعني أن لا يهمه أنه لا يقدر على العثور عليه، وذلك لأنه إذا أعلمه أنه قادر عليه فسوف يرفع السعر يعني ثمنه، وإذا لم يعلم فسوف يخفض السعر، فلا بد من أن يعلمه. ولا شارد، الشارد ما هو؟ الجمل الشارد. وهذا مثال، وإلا فلو أن بقرة هربت أو شاة أو ما أشبه ذلك وعجز عنها فهي داخلة في هذا. ولا طير في هواء، الطير في الهواء لا يصح بيعه، مثل أن يكون عند الإنسان حمام وليس الآن في مكانه فيبيعه صاحبه فإن بيعه لا يصح، لأنه غير مقدور عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح بيعه ولو ألف الرجوع، حتى لو كان من عادته أي هذا الحمام أن يأتي في الليل ويبيت في مكانه فإنه لا يصح بيعه، وذلك لأنه وإن كان آلف للرجوع فقد يرمى وقد يهلك، لأنه ليس بين أيدينا الآن. وقيل إن ألف الرجوع صح البيع، ثم إن رجع وإلا فللمشتري الفسخ، وهذا القول أصح أنه يصح العقد عليه. فإذا حضر وأراد البائع أن يقول لا أسلمك إياه أجبرناه على تسليمه إياه، لأن البيع وقع صحيحا. وإن لم يحضر فإن للمشتري الفسخ، لأن المشتري لم يشتري شيئا لا ينتفع به ولا يعود عليه. قال ولا سمكا في ماء، نعم لا ولا سمك يعني ولا بيع سمك في ماء ولو كان مرئيا فإنه لا يجوز بيعه. وظاهر كلام المؤلف ولو كان نعم مرئيا بمكان يمكن أخذه منه، لأنه أطلق قال سمك في ماء، ولكن الصحيح الذي مشى عليه الشارح أنه إذا كان بمرئي يسهل أخذه فإنه يجوز بيعه، كالسمك الذي يكون في البركة الآن، في برك بعض البساتين يكون فيها سمك لكنها في مكان محوس وهي مرئية يسهل أخذها، فهذه يصح بيعها، لكن سمك في بحر أو في نهر لا يصح بيعها، أو في مكان غير ليس بحرا ولا نهرا لكن يصعب أخذه فإنه لا يصح بيعه، وذلك لأن هذا السمك ربما ينغرز في الطين ولا يقدر عليه. ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، لا يصح بيع مغصوب من الغاصب أو من المالك، من المالك، يعني لو أن مالك المغصوب باعه على طرف ثالث فإنه لا يصح إلا أن المؤلف استثنى، قال من غير غاصبه أو قادر على أخذه. فإن كان من غاصبه بأن قال المالك للغاصب اشتري مني ما غصبتني فاشتراه فهذا صحيح، لأن العلة وهي عد القدرة على التسليم أي علة الصحة موجودة، إذ أن هذا المغصوب عنده فيصح البيع، لكن بشرط أن لا يمنعه إياه بدون البيع، فإن منعه إياه إلا بالبيع فالبيع غير صحيح لأنه بغير رضا، ومن شرط البيع الرضا، يعني بأن قال غاصب أنا لا أرده عليك وأريد أن تبيعه عليه، فالمالك باعه عليه اضطرارا لأنه يقول كما قال العامة العوض ولا القطيعة، يعني أخذ العوض ولا روح مالي وعوض مالي. فإذا قال الغاصب أنا لا أعطيك إياه ولكن أريد أن تبيعه علي أعطيك الثمن وباعه علي فإن البيع لا يصح. طيب فإن بذل الغاصب ثمنا أكثر من قيمته أضعاف مضاعفة وباعه المالك عليه فهل يصح أو لا؟ لا يصح، لا يصح ما دام لم يرضى حتى لو أعطي أضعاف مضاعفة، لأن المالك ربما لا يرضى أن يبيعه على الغاصب ولو أعطاه أضعاف قيمته، لأنه يريد أن يتشفى منه، هو يعرف المالك أنه لو أخذ هذه القيمة اشترى 10 من جنس ما أخذ منه، لكن يريد أن يحول بين الغاصب وبين جشعه وطمعه فيقول أنا لا أبيعه أبدا، فهذا نقول لا يصح البيع ولو كان بأضعاف مضاعفة. وقول المؤلف أو قادر على أخذه، على أخذ إيش؟ على أخذه من الغاصب، مثل أن يغصبه شخص فيبيعه المالك على عم هذا الشخص القادر على أخذه منه أو على أبيه فإنه يصح، لأن العلة أعني علة صحة البيع وهي القدرة على أخذه موجودة. طيب فإن كان المشتري اشتراه بناء على أنه قادر على أخذه ولكنه عجز فيما بعد فله الفسخ، لأنه تعذر الحصول على مقصوده. إذن هذا الشرط مأخوذ من القرآن والسنة والاعتبار. من القرآن يا الرحمن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم إلا أن تكون، وجه الدلالة أنه لو حصل الغبن على أحدهما لم يكن راضيا به. ومن السنة نعم هذا نعم، وهذا غرض لأنه يعني قد يحصل وقد لا يحصل. ومن الاعتبار جمال، أنها سبب للعداوة والبغضة والتنازع والخلاف، لأن كل إنسان لا يريد أن يغبن. طيب مثل يا أنت تسأل ولا نسأل؟ طيب نريد أمثلة لما لا يقطع على السنة.
لا، عبد الوقت لا يستطيع ولا يستطيع أن يحصل عليه، أو كجمل شرد أيضا ما يستطيع أن يحصل عليه، أو كطير طار في الهواء، طير يطير في الهواء ولا يعرف الرجوع، أو ألف على المذهب.
المذهب ولو ألف الرجوع. طيب.
أو سمك الماء ولا يمكن حيازته.
إلا بمحوز يسهل أخذه منه. نعم.
وين اشترى له في ذمته؟ في ذمته يعني ذمة المشتري أو المشتري؟
لا، ذمة المشتري. لأن ذاك ما وكله. نعم زكي.
بارك الله فيك. يعني قررنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز بيع الماء في البيع.
بيع ونقع الماء. نقع الماء في البيع.
نقل في البيت،
لكن لو أنفق رجل على بئر مثلا 100,000 أو 200,000
فخرج الماء،
أشكل
علينا
الشيخ،
هل يجوز بيعه أو لا؟ التكلفة هذه شيخ التي التكلفة هذه كلها التي دفعها.
كيف؟
التكلفة هذه التي دفعها كلها
جعلته أحق به ما غيره. المثل مسألة فيها خلاف.
بارك الله فيكم. إذا وقع العقد على عين المال قلنا ترجيح تسعاد صورة قبولي، فإذا أجاز المالك جاز. أليس إذا أشف أصلا يعني غير صحيح، لأن يعني وقع على عين المال حتى لو أجازه إذا أبدا صحيح، لأن ما صح في الأول.
هو صحيح ما صح في الأول، موقوع على الإجازة وموقوف على الإجازة. حتى لو باع ملك غيره بلا إذن ثم أجازه صح البيع. أصل الحكم لعدم القدرة، الحكم لا يصح، الحكم عدم الصحة، التعليل عدم القدرة. طار منه بعد القبض ولا لا؟ إيه يكون على نصيب المشتري. بعد ما قبض. بعد ما قبض لا. طيب هذا الدين. قال المؤلف من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة. اشرح هذا يا عقيل. وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. ما الذي يستفاد من هذا الشرط؟
أنه لا يجوز
أن تكون أن يكون في العين نفع. أصبر، منين أخذته؟ طيب هذه واحد. تكون مباحة. أخذها من قوله. طيب. أن تكون من غير حاجة. خرج به. ما كان مباح نفل الحاجة مثل الكلب. طيب ما مثال الذي لا نفع فيه حامد؟
آلات اللهو.
لا، الذي لا نفع فيه
الحشرات.
كالحشرات. أحسنت. وما فيه نفع غير مباح؟
كآلات اللهو.
كآلات اللهو. طيب هل يجوز أن يبيع آلة له ليكسرها ويحولها إلى آلة مباحة؟
نعم، يجوز له إذا اشتراها أن يحولها بنيته أن يحولها إلى آلة مباحة.
يجوز حال كونها آلة له؟
إذا كان بنية، لكن يستمتع بها الثاني لا يجوز.
لا يجوز، لأنه قد قد يحولها وقد لا يحولها، فنقول للبائع حولها ثم بيعها. طيب اشترى غرابا ليصيد عليه خالد، هنا اشترى غرابا ليصيد عليه. نعم
الغراب لا يصاد به،
لا يصاد به. من اين تاخرج من كلام المؤلف؟ لا
نعم
ما تخرج بها.
ان تكون العين مباح النفع يعني، وهذا لا يباح نفعه.
لا قالك واحدة من قولها التي تصلح للصيد، والغراب لا يصلح للصيد. طيب لماذا خرج الكلب من هذا مع أنه يصطاد عليه؟ نعم صحيح الجواب لورود النص به، والنص حاكم لا محكوم عليه. طيب اشترى فيلا يجوز؟ ايش الفائدة منه؟ ها؟ الفيل يسعى الصيد؟ كيف؟ ماتوا والله يلا يمشي الفيل. ما عمرك شفت الفيل؟ اي طيب؟ مثل ايش؟ صحيح صحيح.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.